بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير، وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا وصبرا جميلا وفرجا قريبا والعافية من البلايا والغنى عن الناس. أما بعد، إخوتي أخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يقول الله عز وجل: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، قال له موسى: إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، قال: يا موسى، أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، قال: يا موسى، إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فاخرج، إني لك من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال: رب نجني من القوم الظالمين. قد مضى معنا أن موسى عليه السلام دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، قدر الله عز وجل حال دخوله أن يكون هناك شجار قد نشب بين رجلين، أحدهما من قوم موسى والآخر من قوم فرعون. لما كان قوم فرعون مطبوعين على الظلم والعلو والبغي، وقوم موسى كانوا مستضعفين مهيضي الجناح، هذا الذي من قوم موسى لما رأى هذا الرجل الكريم موسى عليه السلام استغاث به وطلب نصرته. فما كان من موسى عليه السلام إلا أن استجاب لتلك الاستغاثة، وجاء مناصرا صاحبه الذي من قومه، وضرب ذلك القبطي بجمع كفه أي بقبضته. قدر الله أن يكون هلاك ذلك الرجل من تلك الضربة. موسى عليه السلام انصب اهتمامه على إصلاح ما بينه وبين الله، فأقر على نفسه بالظلم وسأل الله المغفرة، فغفر الله له. فموسى عليه السلام قابل هذه النعمة، نعمة المغفرة، بالشكر، وعاهد ربه جل جلاله قائلا: رب بما أنعمت علي، أي بسبب إنعامك علي، فلن أكون ظهيرا للمجرمين، لن أعين مجرما ولن أساعد باغيا، بل سأقابل نعمتك بالشكر الذي تستحقه. يقول الله عز وجل: فأصبح في المدينة خائفا يترقب، يعني بعدما فرغت الآيات من الحديث عن الشأن الأخروي وأن الله جل جلاله قد غفر لموسى عليه السلام، عرجت على بيان الشأن الدنيوي. وطبيعي أن يكون موسى عليه السلام خائفا في بلاد غلب عليها الظلم وتسلط عليها الجبارون المتكبرون، ولا يتصور من هؤلاء عدل ولا إنصاف. فأصبح في المدينة خائفا، فأصبح موسى عليه السلام في تلك المدينة التي وقعت فيها تلك الحادثة خائفا يترقب. يترقب أي ينتظر السوء، ينتظر خبرا مقلقا أو فعلا مفزعا. فأصبح في المدينة خائفا يترقب، فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه. فإذا بذلك الرجل الإسرائيلي الذي كان في إشكال مع القبطي بالأمس يستصرخه، ويستصرخه هي في معنى يستغيثه كما يقول العلامة ابن عاشور رحمه الله، ولكن خولف بين اللفظين تفننا من باب التفنن. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه، والاستصراخ ورفع الصوت بالصراخ لطلب إزالة ما بسببه قد حصل الصراخ. فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخ، هذا الرجل في مشكلة أخرى ويطلب من موسى عليه السلام الغوث. قال إنك لغوي مبين. موسى عليه السلام توجه باللوم والتقريع والإنكار إلى هذا الرجل من قومه، إنك لغوي أي مضل وصاحب غواية، والغواية هي الإضلال الشديد. إنك لغوي مبين أي أنت رجل يبدو عليك أنك صاحب مشاكل ومعتاد على افتعالها، ودليل ذلك أنك بالأمس كنت في مشكلة واليوم في مشكلة. معلوم أن الناس إذا كانوا مستضعفين بأرض فمطلوب منهم أن يتلطفوا وأن يلتمسوا أقرب المسالك للخلاص من المشاكل والفتن، خاصة في أرض غاب فيها العدل وساد فيها الظلم وعم فيها الخوف، والمتسلط على الناس ظلوم غشوم جبار لا يتقي الله، وقد جعل أهلها شيعة ولا يبالي بأن يسفك الدماء ولا بأن يزهق الأرواح. ولذلك موسى عليه السلام يتوجه باللوم والتقريع لذلك الرجل من قومه قائلا إنك لغوي مبين. يقول الله عز وجل فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، أن يبطش قرأها أبو جعفر يزيد بن قعقاع، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، يبطش بضم الطاء، بطش يبطش كنصر ينصر. وأما قراءة الباقين يبطش، بطش يبطش كضرب يضرب. فلما أن أراد، والسؤال ها هنا لماذا جيء بأن، يعني لو قيل في غير القرآن فلما أراد، لكن ها هنا فلما أن أراد. للمفسرين في ذلك وجهان، الوجه الأول بأنه قد زيد هذا الحرف لتأكيد معنى المصدر المؤول، بأن موسى عليه السلام قد عزم على البطش بذلك الفرعوني. ووجه آخر على النقيض من هذا الوجه بأنه قد جيء بهذا الحرف من أجل أن يبين أن مبادرة موسى عليه السلام للبطش بذلك الفرعوني في هذا اليوم ما كانت كمبادرته في اليوم الأول، بل حصل منه شيء من التباطؤ، لأنه وجد بأن الرجل من قومه كثير المشاكل ومفتعل للمعارك. فلما أن أراد أن يبطش، والبطش هو الأخذ بقوة، الأخذ بقوة، ومنه قول ربنا جل جلاله إن بطش ربك لشديد، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فلما أراد موسى عليه السلام أن يوقع بذلك الفرعوني وأن ينكل به، فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما، عدو له ولذلك الرجل من قومه، قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس. من القائل؟ جمهور المفسرين على أن القائل هو الرجل من قوم موسى، ظانا أن موسى عليه السلام يريد أن يبطش به هو، لأن موسى قد بادر بالنكير فقال له إنك لغوي مبين. فلما توجه نحوهما من أجل أن يبطش بذلك الفرعوني، ظن ذلك الإسرائيلي أن البطش من قبل موسى سيقع عليه هو، ولذلك أفشى سره وأظهر خبره، وأن قتيل الأمس موسى صاحبه، موسى هو الذي قتله، هذا الذي عليه جمهور المفسرين. وذكر بعضهم الإجماع على ذلك، لكن حقيقة بعض المفسرين كالفخر الرازي والشوكاني في فتح القدير قالوا لا، بل القائل هو الفرعوني، كأنه استشف من مبادرة موسى للإيقاع به أنه هو الذي صنع ذلك بالأمس بصاحبه، ولذلك قال يا موسى هكذا مجردا باسمه مجردا، يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ هذا شيء قد عهد منك وعرف عنك، بالأمس قتلت رجلا واليوم تريد قتل آخر، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، والجبار هو القاتل ظلما، والجبار هو الذي يتعالى على الناس، والجبار هو المفاخر بقوته. ما تريد يا موسى إلا أن تظهر بمظهر الجبارين المعتدين على الناس ظلما، الآخذين إياهم بغيا، الذين لا يراعون أسس العدالة في تعاملهم. إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض، في الأرض، والألف واللام هاهنا لمعهود ذهني مقصود به تلك المدينة التي وقعت فيها تلك الحوادث. وما تريد أن تكون من المصلحين، هذا القائل سواء كان الإسرائيلي على قول جمهور المفسرين أو كان الفرعوني على قول بعضهم، ينفي عن موسى عليه السلام وصف الإصلاح. وما تريد أن تكون من المصلحين، ليست لك إرادة في أن تكون مصلحا قائما بالقسط، وما تريد أن تكون من المصلحين. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يسعى أي يمشي مشيا حثيثا، وهو مشي دون الركض، ومنه قول ربنا جل جلاله إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وهناك في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، وقد خلف بين التعبيرين، هنا في سورة القصص قدم الفاعل على الجار والمجرور وجاء رجل من أقصى المدينة، وهناك قدم الجار والمجرور على الفاعل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. والمفسرون رحمهم الله بعضهم قال قدم الفاعل ها هنا مع وصف الرجولية من باب الثناء على هذا الساعي لأنه قد خالف الطريق فوصل قبل أن يصل من يريد الإيقاع بموسى عليه السلام، وهذا كلام ابن كثير رحمه الله تعالى. فالمدح ها هنا أبلغ من قوله في سورة ياسين وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى. وقال بعضهم لا، بل تقديم الوصف على الموصوف أبلغ في الثناء، فهناك في سورة ياسين قدم الوصف وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى دلالة على عظم الجهد الذي بذله وعظيم المشقة التي لحقته. لماذا؟ لأنه كان آمرا بالمعروف، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، فهو آمر بالمعروف. أما ها هنا فإنه قد قدم الموصوف على الوصف لأنه ما كان آمرا بالمعروف بل كان ناصحا للآمر بالمعروف وهو موسى عليه السلام. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هذا الرجل بغير شك هو من حاشية فرعون، إما أن يكون من أهل بيته أو أن يكون من وزرائه ومستشاريه أو أن يكون من جنوده المقربين من القادة الكبار. ودليل ذلك أنه قد اطلع على المشورة الداخلية التي حصلت في قصر فرعون، وجاء رجل من أقصى المدينة، فالغالب بأن فرعون ومن معه من الوزراء والقادة والمستشارين والحاشية المقربين بيوتهم في أطراف المدينة لئلا يختلطوا بعموم الناس. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، هذا الرجل جاء مجتهدا ساعيا سعيا حثيثا مسرعا، قال يا موسى إن الملأ هم أشراف الناس ووجهاؤهم. ودائما كلمة الملأ في القرآن تطلق مرادا بها الكفرة المتكبرين، وسموا ملأ لأنهم يملؤون المجالس بضخامة أجسادهم ويملؤون العيون كذلك بوجاهتهم. ودائما في القرآن قال الملأ الذين استكبروا من قوم، قال الملأ الذين كفروا من قوم، وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. يا موسى إن الملأ يأتمرون بك، يأتمرون من الائتمار والمشاورة وتداول الأمر، وسمي ذلك ائتمارا لأن بعضهم يأمر بعضا ويأتمر بعضهم بقول بعض، فهم يتداولون الأمر فيما بينهم. يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك. ها هنا القصة أيضا فيها حذف وطي، تطوى فيها الأحداث طيا. فموسى عليه السلام لما أن أراد أن يبطش بذلك العدو فتكلم المتكلم بتلك الكلمات، يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس؟ بعد ذلك فشى خبره ووصل الأمر إلى أجهزة فرعون، إلى استخباراته ورجال أمنه والمحيطين به، فدعا فرعون إلى اجتماع سريع، ربما يكون لمجلس الأمن القومي أو للهيئة الاستشارية العليا أو لكبار رجال أجهزته ونحو ذلك، وتوصلوا إلى قرار بأنه لا بد من قتل موسى عليه السلام. فهذا الرجل جزاه الله خيرا الذي جاء يسعى جاءه بالخلاصة، يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، هناك قرار صدر بقتلك وقد استقر أمرهم على ذلك فاخرج، ورتب على ذلك الخبر أمرا، إني لك من الناصحين فاخرج إني لك من الناصحين، الجملة تعليلية لأني لك من الناصحين، يريد أن يبين لموسى عليه السلام بأنه لا غرض له في أن يأمره بالخروج سوى أنه مخلص له ومشفق عليه، يريد نجاته، ولذلك يطلب منه أن يخرج من تلك المدينة. قال الله عز وجل فخرج منها خائفا يترقب. فخرج موسى عليه السلام من تلك القرية الظالم أهلها، من تلك المدينة التي عم فيها الجور وانعدم فيها العدل، يترقب، خرج على حذر وآخذا الحيطة، وتضرع إلى ربه جل جلاله، قال رب نجني اكتب لي النجاة من القوم الظالمين. لماذا وصفهم بالظلم؟ لأنهم يريدون قتله قصاصا، مع أنه عليه السلام ما تعمد قتله، يعني هو لما قتل ذلك الرجل في اليوم الأول ما كان متعمدا، وإنما كما مر معنا الكلام ضربه بجمع كفه، وهذه الضربة إنما يراد بها كف الأذى ومنع الشر، ما يراد بها القتل. فالذي يريد أن يقتل فإنه يستخدم محددا كسيف وسكين، أو مثقلا كحجر ونحو ذلك، أو يتعمد أن يخنق ضحيته خنقا ونحو ذلك من الأساليب التي تؤدي غالبا إلى إزهاق الروح. أما هذا القتل فما كان عمدا، فلماذا يريدون قتله؟ لا شك أنهم ظالمون. ولو أن قائلا قال بأن في حديث الشفاعة الطويل بأن الناس يوم القيامة إذا طال وقوفهم وعظم كربهم يفزعون إلى الأنبياء عليهم السلام، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى عليه السلام، ويعتذر كل منهم بعذره. فموسى عليه السلام يقول إني قتلت نفسا لم أمر بقتلها. فلربما يقول بعض الناس لو لم يكن ذلك القتل عمدا فلماذا يعتذر موسى عليه السلام به عن بذل شفاعته؟ والجواب بأن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لشدة تعظيمهم لربهم وعظيم خوفهم منه جل جلاله، ولأنهم يقدرونه حق قدره، فإنهم يعدون ما ليس ذنبا ذنبا، أو كما يعبر بعض العارفين فيقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين. حسنات الأبرار أي ما يعده الأبرار حسنات، فإن المقربين يعدونه سيئات. وهذا ظاهر، إن بعض الناس مثلا ربما لو صلى الفرائض 17 ركعة في كل يوم وليلة وصام رمضان فإنه يشعر بالرضا عن نفسه وقربه من ربه، بينما صنف آخر من الناس لو أنه ضاعت عليه ركعتان أو أنه فاته صيام تطوع كصيام الاثنين والخميس فإنه يشعر بالضيق والندم والتقصير، ولربما ضاقت عليه الأرض مما رحبت مع أنه ما ضيع فرضا. هذا على خير وهذا على خير، لكن الناس ليسوا سواء، بل كما قال ربنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فالشاهد ها هنا بأن موسى عليه السلام وصف هؤلاء بأنهم ظالمون لأنهم أرادوا قتله قصاصا، مع أن القصاص لا يكون إلا في القتل العمد. فدعا ربه بهذه الضراعة، رب نجني من القوم الظالمين، ستأتيه سبحان الله المكافأة. الله جل جلاله قال فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجني من القوم الظالمين. سيأتي بعد ذلك بأنه لما ذهب إلى ذلك الرجل الصالح قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، فخرج منها خائفا قال لا تخف رب نجني من القوم الظالمين، سيقول له ذلك الرجل نجوت من القوم الظالمين. إخوتي وأخواتي، هذه الآيات قد اشتملت على فوائد. أول هذه الفوائد في قول ربنا جل جلاله فأصبح في المدينة خائفا، نستفيد بأن الخوف الطبيعي لا يناقض الإيمان، وأن الأنبياء عليهم السلام يعتريهم الخوف. وفي قوله سبحانه فأصبح في المدينة خائفا يترقب، مع قوله فخرج منها خائفا يترقب، نستفيد مشروعية أخذ الحذر من العدو، وهذه المشروعية مستفادة أيضا من قول ربنا وخذوا حذركم في سورة النساء، وفي قوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا، ومن قوله سبحانه هم العدو فاحذرهم. وفي قول موسى عليه السلام لذلك الرجل الإسرائيلي إنك لغوي مبين، نستفيد مشروعية النهي عن المنكر والأخذ على يد السفيه، وأن ذلك قد يتطلب أحيانا إغلاظا في القول، لأن قول موسى عليه السلام لذلك الرجل من قومه إنك لغوي، غوي أي مضل، والغواية هي الضلالة الشديدة، إنك لغوي مبين. وفي قول ذلك الرجل إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، نستفيد بأن من قتل النفوس بغير حق وزعم أنه يريد الإصلاح في الأرض فإنه كاذب في ذلك وهو مفسد، كما حكى ربنا جل جلاله قول القبطي أو الإسرائيلي، إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين، وقد حكى ذلك على وجه التقرير له لا الإنكار، على وجه التقرير له لا على وجه الإنكار. ولذلك من يزعمون بأنهم يقتلون الناس من أجل الإصلاح أو من أجل يقتلون الناس هكذا من يأخذون البريء بجريرة المذنب، هذا كله من الإفساد في الأرض. أيضا من فوائد هذه الآيات أن بعض الناس قد يقول بأن الرجل الذي جاء يسعى من أقصى المدينة إنما سعى بالنميمة، سعى بالنميمة، والنميمة محرمة، لا يدخل الجنة نمام. فنقول النميمة مفسدة محرمة نعم، لكنها مطلوبة أو مأمور بها إذا اشتملت على مصلحة لمن نم إليه. مثاله إذا نقل إلى مسلم أن فلانا عزم على قتله في ليلة كذا وكذا، أو على أخذ ماله في يوم كذا وكذا، أو على التعرض لأهله في وقت كذا وكذا، فهذا جائز بل واجب، لأنه توسل إلى دفع هذه المفاسد عن المسلم. أو نقول لأنه سبب إلى تحصيل مصالح أضداد هذه المفاسد، يدل على ذلك قوله تعالى وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك، فإخبار الرجل غيره بما قيل فيه على وجه التحذير له من شر يقع فيه لا يكون ذلك نميمة، بل قد يكون واجبا، كما فعل ذلك الرجل حين أخبر موسى عليه السلام ناصحا له ومحذرا. أيضا من فوائد الآيات المسارعة إلى النصح في الدماء، وكذلك المسارعة في كل أمر ديني يخاف فوته، وقد تجب هذه المسارعة كالمسارعة في النهوض إلى القتال. وكذلك لو رأينا من يريد قتل مسلم لو أننا تباطأنا عليه لقتله، فالمسارعة إلى تخليصه واجبة. فالأناة ليست محمودة في كل شيء، بل هناك مواطن تحمد فيها الأناة ومواطن تذم فيها. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه لما صرخ الصارخ أدرك صاحبك فإن القوم قاتلوه، خرج رضي الله عنه يجر إزاره فوجد الناس قد أحاطوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، هذا يجذبه وذاك يدفعه وهذا ينتله، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه كالأسد الهصور يضربهم بكلتا يديه ويقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم. فالأناة محمودة في مواضع، كذلك المسارعة محمودة في مواضع، واللين يحمد في مواضع، والغلظة تحمد في مواضع، ولكل حدث حديث. وفي قوله تعالى فخرج منها خائفا، أنه إذا خاف الإنسان القتل والتلف في الإقامة فلا يلقي بيده للتهلكة ولا يستسلم للظلمة، بل يذهب ويخرج مهاجرا كما فعل موسى عليه السلام. فليس من الحكمة أن يبقى الإنسان في أرض يضام فيها ويتسلط عليه من لا يرجو لله وقارا، بل يبادر بالخروج، وكما قيل فموت الفتى خير له من مقامه بأرض يساء فيها ويظلم، بأرض هوان بين واش وحاسد. فموت الفتى خير له من مقامه بأرض هوان بين واش وحاسد. في قوله تعالى فخرج منها يستفاد أنه عند تزاحم المفسدتين، إذا كان لابد من ارتكاب إحداهما فإنه ترتكب الأخف منهما والأسلم. فموسى عليه السلام وقع بين مفسدتين لابد من ارتكاب إحداهما، إما أن يبقى في مصر ولكنه يقتل، وإما أن يذهب إلى بلد بعيدة لا يعرف الطريق إليها وليس معه دليل يدله ولا زاد يقتات به، ولكن ذلك يكون أقرب للسلامة من بقائه. فها هنا اختار موسى عليه السلام ما هو أقرب لسلامته، لأن المفسدة ها هنا أدنى من المفسدة من بقائه، فبقاؤه هلاك محقق وخروجه هلاك متوهم، هلاك متوهم لأنه خرج ما معه دليل سوى ربه جل جلاله، ولذلك سيأتي معنا بأنه دعا ربه قائلا عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. إخوتي وأخواتي نقف عند هذا الحد.